بسم الله الرحمن الرحيم.
لا تحرمن الجنة فوالذي نفسي بيده لأدخلنها.
بدم يتفجر أنهار وقلوب شهدت أعصارا سنعيش على الأرض كبارا وأسودا في السواح قواري.
قال حمزة عبد الخالق أسد الله وأسد رسوله أسد كبير نقطة تحول في المعركة بكاملها كيف طار حتى ضرب 90 ضربة. قال الله سبحانه وتعالى:
ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين.
الموت تجسد في تحت
اسرع
ركب حصانه الى الارض الحمراء ومعه سيف رسول الله ويقول باعلى صوته: انا الذي عاهدني خليلي ونحن بالسبع لدى النخيل الا اقيم الدهر في الخيول اضرب بسيف الله ورسوله. القوه في ارض المعركه في الارض في الجبل يبداه النبي صلى الله عليه وسلم برؤى اخبار جاءته من عالم الغيب نفعه بها العليم القدير.
اياك
عند المشاهد لا تقول لن استطيع
لماذا؟
لان الله الذي تعبده على كل شيء قدير. وقالوا له: انت مجنون، انت بك اصابه كبيره، هذا جرح صغير. قال: والله لو بصق علي لقتلني. فاي شخصيه بعد محمد اقل منه؟
وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل.
فإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. كنا نتمنى هذا اليوم وندعو الله له فقد ساقه الله إليه. انظروا الأمة التي رباها محمد صلى الله عليه وسلم. قال النبي: حقه أن تضرب به في العدو حتى ينحل. وابتسخ النبي حزامه ورفعه أمام المهاجرين والأنصار: من يأخذه بحقه؟ شهادة وأنت واثق صدقت يعني دخلت الجنة. فقام النبي صامتا وخرج وقد لبس لأمة الحق. من أجل ذلك وقف النبي صلى الله عليه وسلم عند جبل أحد وقال: اللهم إن شئت لا تعبد في الأرض بعد اليوم. فبينما النبي صلى الله عليه وسلم سائر مع أصحابه ويجهزهم عند أحد، أما حمزة فكان يقاتل بسيفين حتى صاح: أي أسد الله هذا؟ تمزيق حمزة بهذه الصورة. وقف النبي عليه وصاح بأعلى صوته: جاءني جبريل فقال: حمزة مكتوب في السماوات السبع أسد الله وأسد رسوله.
من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه.
يقتله الملائكة. قالت: كان قد عرفت إلي الليلة فسمع الهيئة أو هاتفة الحرب لم يتعرفوا عليه. شخصية من هذا؟ ذكر أنه هذا الذات الحزين الذي ظن أنه قد أبعد برحمة الله. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا أولئك الملائكة.
مؤسسة أضواء قرطبة للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم
دروس نفيسة من سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم لعلاج واقعنا المعاصر. غزوة أخرى لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور توفيق علوان أستاذ التفسير وعلوم القرآن بكليات البنات بالرياض وطبيب أخصائي جراحة الأوعية الدموية. وذلك ضمن اللقاءات التي يلقيها فضيلته في مسجد أبي بكر الصديق رضي الله عنه بالرياض.
إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أحق الحق ورفعه ومحق الباطل وقطعه. سبحت بحمده الطير في أوكارها ولهجت بذكره الحيتان في بحارها وعنت لكبريائه الوحوش في أكماتها. فلا جبل إلا يسبح باسمه ولا ذرة إلا إلى الله تضرع. دقائق من صنع الإله كأنها مرايا جلال بالبدائع لمع. فأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له
وأصلي وأسلم وأبارك على سيدنا وقدوتنا وعظيمنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، النبي الأول والنبي الآخر ونبي الرحمة ونبي الملحمة، أثنى عليه الله في كتابه كما لم يثن على أحد غيره، أثنى على عقله فقال: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى، وأثنى على منطقه ولسانه فقال: وما ينطق عن الهوى، وأثنى على الوحي الذي جاء له فقال: إن هو إلا وحي يوحى، وأثنى على الملك الذي جاء بالذكر له فقال: علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى، أثنى على بصره فقال: ما زاغ البصر وما طغى، أثنى على فؤاده فقال: ما كذب الفؤاد ما رأى، أثنى على خلقه فقال: وإنك لعلى خلق عظيم، أثنى عليه للعالمين جميعا فقال: بسم الله الرحمن الرحيم، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فصل اللهم على محمد وعلى آل محمد وعلى أصحاب محمد وعلى الأمة المباركة التي تبعت محمدا إلى يوم الدين. أما بعد أيها الإخوة الكرام، فلا يخفى على أحد منا ما تمر به أمة الإسلام من سلسلة من الانكسارات وتألب الأمم عليها ووضع المسلمين في لقاع شتى من عالمنا الإسلامي في الوضع الحرج الذي حول الناس إلى أنواع شتى، فمنهم من تلون بالألوان، ومنهم من تشكك في وعد الله ورسوله في نصر الإسلام إلى قيام الساعة، ومنهم من صبر لأمر الله عز وجل. ولأجل ذلك فقد كان موضوعنا في هذه الليلة مناسبا لما تمر به أمتنا من واقع سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، ننهل من عذبها الفرات عسلا سائغا وماء فراتا وحليبا ذا بهجة مرمورة، ليعلم الناس أن قدر هذه الأمة هو التدافع بين الحق الذي جاءت به وبين الباطل الذي يخرج لها من كل جانب ويخرج لها في كل جيل وفي كل قرن، وحتى تقوم الساعة وأهل هذا الحق ظاهرون. في سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم فوائد كبار، وفي سرد الأخبار وحكايات السير تسلية للنفوس. ألم تر أن الله سبحانه وتعالى اعتمد أسلوب قصص الأنبياء تسلية لقلب النبي صلى الله عليه وسلم؟ ففي سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم وقعة معروفة، وهي وقعة أحد. موقعة أحد وقف فيها الإسلام في محك الوعر وفي ركن الزاوية، وحصر الكفر الإسلام، وتعرض المسلمون لفتنة ولمحنة كبيرة، وجاء القرآن بآيات بينات ودروس مستفادة لا بد أن تعيها أذن واعية. ففي هذه الوقعة على غير ما توقع المسلمون، كانوا يتوقعون أن تكون مثل وقعة بدر. وقعة بدر انتصر فيها المسلمون وهزموا الكفر هزيمة منكرة، ونكأوا الكفر وأغاظوه وقتلوا أئمة الكفر في بدر. فلما جاءت وقعة أحد أراد الكفر أن يثأر لنفسه من الإسلام، وهذه سنة من سنن الله في الكون، التدافع بين الحق والباطل. الكفار قد لا يكون لهم عقيدة لكن لهم حمية واستعداد للموت عند اللزوم في سبيل حميتهم هذه والثأر لأحسابهم ولأنسابهم،
او لما يرونه يستحق القتال. وهذا كله سوف نراه الان في هذه الوقعة. والمهم ليس سردها، لان طبعا وقعة احد قد كررت مرارا وتكرارا، لكن المهم الان للمسلم ان يضعها نصب عينيه وان يجعلها مفراسا ونورا له في هذا القرن الذي كانه قرن ظلمات تعلمت الامم التي لا تعرف عن الله شيئا على امه الاسلام تستضعفها وتضربها وتعدو عليها وتستجلها وتسبي نساءها وتقتل ذراريها. فلا بد من التاكد من ان قول الله سبحانه وتعالى هو الحق المحض المبين. لما هزمت قريش في بدر تجمعت القبائل الجاهليه وتجمعت الاهواء والثارات وبداوا يجمعون المال حتى يستعينوا به على حرب الاسلام. فقال قائلهم: ايها الناس، انتم تعرفون ان محمدا قد وثركم في اموالكم وفي نسائكم وفي قياداتكم، فاعينونا بهذا المال نسأر لانفسنا ونسأر بقتلانا منه. فبداوا يجمعون المال ويجهزون الجيوش من اجل الذهاب الى محمد صلى الله عليه وسلم وحزب الله الذين معه من المهاجرين والانصار حتى يقيموا المعركة الفاصلة التي يسعرون فيها بكفرهم مما فعله بهم الإسلام. فتجمعت قريش ومعها الأحابيش والقبائل التي تعارضت معها وذهبوا إلى المدينة المنورة. أول ما سمع النبي صلى الله عليه وسلم بمقدمهم جمع المهاجرين والأنصار: إن دولة الإسلام اليوم في الخطر، وقد جاء الكفر إلينا، ولا يؤمن جانب هذه المعركة، ولا بد أن نتشاور، لا بد أن نتدارك الأمر، لا بد أن نستعد ونأخذ الأهبة حتى يدفع الإسلام عن نفسه. هي لحظة فاصلة من اللحظات الكبيرة في تاريخ الإسلام، بل أقول في تاريخ العالم بأجمعه، لأنه لو كان لا قدر الله تحقق الكافرين ما أراد واستأصلوا شعفة الإسلام وقتلوا محمدا لا قدر الله، لتغير وجه العالم إلى قيام الساعة، لتغير حال البشرية بكامله عما تراه الآن. إذن هي لحظة نفرق طريق في تاريخ العالم، لا أقول في تاريخ قريش ولا المدينة المنورة. جمع النبي الناس، وكان شأنه صلى الله عليه وسلم أنه يستشير، وهي أيضا درس مستفاد. الأمر صورة والحقوق قضاء. النبي يتوجه بوحي من الله سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق إلا عن وحي من الله سبحانه وتعالى، ولا يتحرك إلا عن توجيه رباني، ومع ذلك كان مأمورا بأن يشاور الناس وأن يأخذ الآراء. لماذا؟ لأنه إن كان محمد صلى الله عليه وسلم مأمورا بأمر الله ويأتيه جبريل، فإن الذين سيخلفون محمدا صلى الله عليه وسلم على هذه الأمة لا يأتيه جبريل، فلن يسعفهم عند ذاك إلا رأي الفئة الراشدة من المسلمين. جمع النبي صلى الله عليه وسلم الناس ليأخذ رأيهم، ولكنه ابتدأهم بأمر مطمئن له صلى الله عليه وسلم، وكأنه وحي من الله: هذه رؤيا محمد صلى الله عليه وسلم بشأن وقعة أحد كاملة. جاءت الرؤيا قبلها، لأنه طبعا كانت هناك أحداث جسيمة كبيرة وخسائر ومشكلات اعترضتهم على الطريق، وأهم من كونها مشكلات أنها مباغتة. انتبهوا، المشكلة المفاجأة. المسلمون ظنوا أن سيكون الكافرون لقمة سائغة متبادلة سينقضون عليهم ويأكلونهم، فإذا بهم يرون الكفر شديد المرارة وشديد الاستعداد والحقد لضرب الإسلام والمسلمين. وسترون الآن من المشاهد ما تعرفون أن ما يراه الإسلام الآن ما هو إلا شيء موجود ومكتوب في كتاب الله، ومأمور المسلمين جميعا أن يدرسوه وأن يقفوا عليه حتى لا يأتي واحد فيضيع منه فؤاده، ولا تزيد الأخطاء ولا تبلغ القلوب الحناج. نحن مؤمنون بالله سبحانه وتعالى، ومؤمنون أن الله سينتصر، ومكتوب في الكتاب الأول: أقسم الرب على اسمه لا تدوم دعوة باطل. أقسم الرب على اسمه لا تدوم دعوة باطل. والله سبحانه وتعالى يقول: وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك أهلكناهم فلا ناصر لهم. الله غالب على أمره. ولحكمة كبرى يدع الله الأمور تسير تدافع بين الحق والرباط. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض، ولو شاء الله لهزم الناس أجمعين، والله في غنى عن كل ما أنت رائد أمامك، ولكن حكمة الله البالغة هي التي يجب أن يسلم لها. قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما بدأ المشاورة على أمر أحد: المسلمون الآن في حالة من التوتر وحالة من الترقب، وجيوش الكفر تتجمع وتقترب من المدينة، والنبي صلى الله عليه وسلم وصف المهاجرين والأنصار يقول لهم: قد رأيت والله خيرا، رأيت يعني في المنام، والله خيرا، رأيت خيرا بقرا تذبح، ورأيت في ذباب سيفي سلمى، ورأيت أني أدخلت يدي في درع حصينة فأولتها المدينة. إذن هذه رؤية واضحة من أولها، رأيت والله خيرا. النبي كان يحب الفحل كما تعرفون، لا يحب التشاؤم ولا التخير، وهكذا المسلم إياك أن تتشاؤم، لا تقول لن أستطيع، لن يكون، لا تتشاؤم. لماذا؟ لأن الله الذي تعبده على كل شيء قدير. الله قال، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: إن الله يلوم على العدل، استعن بالله ولا تعجز، فإذا غلبك أمر فقل حسبي الله ونعم الوكيل. الله يلوم على العجز، والمسلم ليس بعاجز، فلا تقل انتهت الدنيا، أظلمت الدنيا بوجه، ليس هذا شأن المسلم، وليست هذه شيمة المسلم. المسلم مرتفع المعنويات دائما، متأكد من ظفر الله ونصره دائما، وهب أن هذه الدنيا بأكلها قد أبيدت، فإنه تبقى لنا الآخرة بإذن الله سبحانه وتعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا سواء قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار، حتى لو مات الكل فلن تنتهي الكل. فالمسلم طويل الأمل في الله والرجاء في الله سبحانه وتعالى. اسمع إلى الرؤية، يقول صلى الله عليه وسلم: رأيت والله خيرا. ما هذا الخير؟ بقرا تذبح. طيب أنت رأيت في المنام بقرا تذبح، هل هذا خير؟ كان النبي يقول خيرا، لأنه على غاية الثقة بربه سبحانه وتعالى. ورأيت في ذباب سيفي سلمى، السلم في ذباب السيف يعني في حد السيف ضربة أو في حد السيف إصابة. ورأيت أني أدخلت يدي في درع حصينة، لأن ما أدخل يده في درع. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فأولتها المدينة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: رأيت في المنام. طبعا هذا أول اجتماع، اجتماع كبير في المدينة المنورة، يبدأه النبي صلى الله عليه وسلم برؤى أخبار جاءته من عالم الغيب نبأه بها العليم الخبير. رأيت في المنام أني أهاجر من مكة إلى أرض بها نخل، فذهب وحدي إلى أنها اليمن أو أنها هجر، فإذا هي المدينة يثرب. ورأيت في رؤياي حادث أني هجزت سيفا فانقطع صدره، فإذا هو ما أصيب من المؤمنين يوم أحد، ثم هجزته أخرى فعاد أحسن ما كان، فإذا هو ما جاء الله به من الفتح واجتماع المؤمنين. ورأيت فيها أيضا فقرا، والله خير، فإذا هم النفر من المؤمنين يوم أحد، وإذا الخير ما جاء الله به من الخير وثواب الصدق الذي أتانا به بعد يوم أحد. القصة بكملها في رؤيا النبي، نشوف عنه بإذن الله سبحانه وتعالى ما ينبئه الله من علم الغيب. وهاجر إلى بلد فيها نخل، فتأكد النبي لأول وهلة أنها ستكون اليمامة، يعني يبدو أن اليمامة كانت في ذهن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها نخل كثير، فقال لعلها تكون اليمامة، فإذا هي يسكن المدينة. وفي نفس الرؤيا سل النبي سيفا فهزه فانقطع صدره، يعني الهجرة وانقطاع صدر السيف، ثم أخذه وهزه هزة أخرى فعاد أحسن ما كان. فأول النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الأحداث الكبيرة التي مرت بها أمة الإسلام. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني رأيت أني في درع حصينة وأني مردف كبشا، أوله كبش الكتيبة التي خرجت مع رسول الله، ورأيت أن سيفي ذا الفقار كله، يعني حدث به كلالة فأولته كلا فيكم أن يعني سيحدث الخلاف فيكم يعني في أصحابه، ورأيت بقرا يذبح. وقال صلى الله عليه وسلم: رأيت فيما يرى النائم كأني مرجف كبشا وكأن ضبة سيف كسرت، فأولت أني أقتل كبش الحوض وأولت كسر ضبة سيفي قتل رجل من عترتي. فقتل حمزة وقتل رسول الله طلحة وكان صاحب اللواء عند الكافرين. فهذه سلسلة من الرؤى حكاها النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه قبل وقعة الأمر. الأمر الطبيعي إذا نحن في اجتماع الآن مع رسول الله وقال أن عندي سيف فرج وفيه كسر ومرة انقطع ومرة فيه فل، ثم بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يقترح اقتراحا معقولا فيقول صلى الله عليه وسلم: فامكثوا واجعلوا الدراري في الآطام، فإذا دخل علينا قاتلناهم ورموا من فوق البيوت. وكانوا في المدينة قد سكنوا في الأزقة وعمروها بالبنيان فكأنها حصن فعلا كما جاءت في المنام. إذا فالنبي صلى الله عليه وسلم متخوف، واضح أنه متهيئ للمسألة ستحصل. بقر تذبح، سيف يخل، درع حصينة، رؤى تحتاج إلى شيء من التريث. لكن طبعا جاء لناس كانت عندهم مشكلة. ما هي المشكلة؟ هي أن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم من حبهم للنبي وللإسلام كانوا يتمنون قتال الكافر. فجاءت وقعة بدر كما تعرفون فجأة، فكثير من الشباب في المدينة الذين كانوا يحلمون بالليل وبالنهار أن يقفوا إلى جوار رسول الله، بل كما تعرفون كانوا في مكة يطلبون هم في الاستضعاف أن يميلوا على الكافرين ويهجموا عليهم. فطالما قال النبي صلى الله عليه وسلم لهم: لم نؤمر بقتال. فكانوا يصبرون على كذب وعلى ذل وعلى إهانة في حال من الصبر حتى يأتي الأمر بالقتال. وكما تعرفون من طبيعة العرب أنه لا يصبر ويسارع للقتال. فلما جاءوا إلى المدينة قاربت المعركة مع الكافرين. فلما وقعت المعركة في بدر من أي إعداد سابق كما تعرفون بدر، وربما نأتي لها في بعض حديثنا، حارب النبي وانتصر انتصارا مظفرا مؤزرا وانتصر الكفر انتصارا فاجعا. فلما رجع إلى المدينة ندم كثيرون أن لم يكونوا مع رسول الله. فلما جاء الكافرون يوم أحد ظنوا أن التاريخ سيعيد نفسه، فجلسوا بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم لم يسمعوا لما يقول. كل ما في ذهنهم وفي عقولهم قد جاءتنا الفرصة الآن. فقال قائلهم: يا رسول الله، كنا نتمنى هذا اليوم وندعو الله له فقد ساقه الله إليه. نحن منذ بدء ندعو الله: اللهم اجمعنا مع رسولك في حرب مع الكافرين، اللهم نواجه الكافرين. كنا ندعو الله عام كامل، فالكافرون جاءوا بأرجلهم إلينا الآن، نضيع الفرصة، نجلس في المدينة في أزقتها وارميهم النساء والاطفال. وقال اخر: ماذا نقاتلهم يا رسول الله اذا لم نقاتلهم عند الشعب؟ جاءوا عندنا حتى لو من غير اعداد، هم عندك. وقال ثالث: سرعى دروع بني قيلة ولما نضارب، لان قريش طبعا لما جاءت نفست في الزرع حول المدينه، طبعا هذا الزرع حول المدينه يملكه ناس من المهاجرين والانصار، فراعت ابن قريش والخيل والحيوانات هناك وما معهم ورعوا في زرع الناس. فواحد قال لهم: سرعة دروعنا ولما نضارب نخرج نقاتلهم طبعا. وقال رجال: ماذا نمنع؟ وقال حمزة، وكان من ضمن المتحمسين حمزة بن عبد المطلب أسد الله وأسد رسوله: والذي أنزل عليك الكتاب بالحق لنزادنهم، يعني لنواجهنهم. كان عنده شجاعة عليه رحمة الله ورضوان الله. وقال واحد وهو في حالة من الخوف: يا رسول الله، لا تحرمنا الجنة. انظروا الأمة التي رباها محمد صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، لا تحرمنا الجنة. هو ظن أنه سينجو حيا بعد المعركة، وهذا من أعاجيب هذه الأمة، واحد يخشى ألا يموت. الناس جميعا يخافون الموت، هذا يخاف ألا يموت. وهذه آية بينة على أن محمدا صلى الله عليه وسلم هو سيد الأنبياء والمرسلين. وإني إلى التهديد بالموت راكن، ومن هوله أركان غير يهزتي، ونفس ترى في الله ألا ترى عنا، متى ما تصدق للصبابة خطتي وأين الصفا هيهات من نفس عاشق وجنة عدل بالمكاره حفتي وإني إلى التهديد بالموت راكم ومن هوله أركان غيري عزتي لا تحن الجنة يا رسول الله فوالذي نفسي في يده لأدخلنها قسم أمام النبي تصميم الشباب والأمم في حاجة إخوتاه إلى هذه الروح هذه روح طيبة لكن المشكلة أنهم لم ينطقوا السمع لما كان يقوله النبي صلى الله عليه وسلم فقط أما هذه الروح فسترون الآن ما الذي سمعته عند الروح هو الذي نفسي بيده لأدخلنها للرسول فقال النبي له مجيبا لما قال بأني أحب الله ورسوله ولا أفر من الزحف فقال النبي له صدق يعني شهادة تدخل الجنة شهادة وأنت واقف شهادة وأنت واقف صدق يعني دخلت الجنة وكان كاذب ما كان رد عليه النبي ولما هو يقول كلاما كثيرا رجل يقول لنبي من أنبياء الله لا تحرم من الجنة فوالذي نفسي بيده لأدخلنها فسأله النبي سؤال له ولغيره طبعا بما تدخلها بأمرين حيثيتين أهليتين الأهلية الأولى أني أحب الله ورسوله والأهلية الثانية في موطن الروع لن أفر من الزحف قال له النبي صدق هذا بالذات قد استصفت يوم أخر وتحققت نبوءة النبي صلى الله عليه وسلم فلما كثر الكلام أمام رسول الله بهذه الصورة طبعا ليس واحد يتكلم والثاني يعزز كلامه والثالث يؤكد وكلهم يريدون الآن الموت سنلقى الكفر الآن كانت أحلام نحلمها اليوم تصير حقيقة لن أجلس في المدينة البدر الكافرون يرعون أغنامهم في زروعنا سنخرج إليهم وسنموت كما مات إخواننا وندافع عن إسلامنا ويقتل الكافرين وننكأهم روح عامة في المدينة المنورة حتى فكت النبي صلى الله عليه وسلم النبي كان يريد قصة مجرد محارب والمحارب يا إخوتاه ليس بالضرورة أن يكون متحمسا طوال الوقت لأنها الحرب والحرب لها عنصرات أساسية تعرف الفرصة وتعرف الكفة أيضا مهم أن تكف مثلما هو مهم أن تكف كيف تعرف الوقت للهجوم وتعرف الوقت أيضا أن تكف عن الهجوم حتى تستمر الحرب الذي يريد الحرب بشكل أطول هو الذي يخطط أكثر فهم كانوا حماسة وأخذتهم حماسة فلما خرجوا خرج النبي صلى الله عليه وسلم من هذا اللقاء ووجد الرأي العام أمامه من الصحابة هو الخروج إليهم إلى الخارج لكل معركة تتحدث عنها الناس فقام النبي صادقا ودخل إلى بيته وخرج وقد لبث لأمة الحرب بينما النبي صلى الله عليه وسلم يجهز نفسه للحرب رجع الناس لأنفسهم فقالوا نحن أقلعنا رسول الله أيها الناس ما الذي فعلتموه النبي صلى الله عليه وسلم هو يعرف ما يريد ويأتيه جبريل بالوحي ويرى الرؤى الصادقة كما رأيتم لقد استكرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أجبرناه على شيء لا يريده انتظروا حتى يخرج فقولوا له الأمر إليك يا رسول الله يعني نرجع لرأي النبي صلى الله عليه وسلم ولا نخرج منها حتى يأتي إلينا الكافرون كما قال النبي نقاتلهم في الأزقة ويضربهم النساء من فوق البيوت وتكون المدينة فعلا كأنها درع حصينة تحصن فيها الرسول صلى الله عليه وسلم وبالتالي تحصن فيها الإسلام فلما خرج النبي كانوا قد أجمعوا أمرهم جميعا وقالوا نرجع لرأي رسول الله فقالوا يا نبي الله قد استكرهناك ورفضنا الرأي الذي قلته افعل ما تؤمر ستجدون إن شاء الله من الصابرين فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم ما كان لنبي أن يلبس لأمة الحرب ثم يخلعها حتى يحكم الله بينه وبين عدوه ما دمت قد ارتديت ثياب الحرب لن أخلعها إلا بمعركة هذا شأن الأنبياء وكنت قد حدثتكم حديثا بالذي تقولون ولكن انظروا الآن ما أمرتكم به فافعلوا لبست ثياب الحرب معناها لم يحدث قبل النبي احد من الانبياء قد ارتدى ثياب الحرب ثم خلعها الا بعد معركه اذا ستقوم المعركه وسنخرج اليهم وبدا النبي بالنفير وجمع الصحابه وجمع الناس على السلاح وبدات الجموع تتجمع وخرج النبي صلى الله عليه وسلم من المدينه بألف من اصحابه كانوا ببدر 300 الان الحمد لله بارك الله في المسلمين وكثروا وصاروا 1000 من الصحابة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن كان فيه مشكلة أن هناك في المدينة واحد اسمه عبد الله بن أبي بن سلول، هذا كبير المنافقين. يعني إيه كبير المنافقين؟ يعني يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله بلسانه وقلبه مع الكافرين، وحاقد على الإسلام والمسلمين، وكاره للنبي صلى الله عليه وسلم، وأتمنى أن ينهزم المسلمون، ولكنه يخاف، فبالتالي يظهر الإسلام ويبطل الكفر. وهذا الرجل اسمه عبد الله بن أبي بن سلول كان أميرا في قومه، كان كبيرا في قومه، فكان هناك كثير من الناس يتبعون أمره ويسيرون وراء رأيه. من أجل ذلك كان النبي صابرا عليه، يعني شخص معلوم، أحواله مفهومة، خططه مكتوفة، إلى لماذا لا تعجلوه وتقتلوه أو تتخلصوا منه؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وماذا إذا قال الناس أن محمدا يقتل أصحابه؟ مهم. هذا الرجل جاء في هذا اليوم وفعل فاقرة كبرى كادت تأتي على الإسلام. أول الأمر كان متحمسا طبعا برأي رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني كان رأي كبير المنافقين هذا فعلا. قال له: يا رسول الله، لم يحدث أن خرجنا من المدينة إلى عدو إلا أصاب منه، ولم يحدث أن جاءنا عدو فيها إلا أصبنا منه. يعني تجربة التاريخ أيضا تؤيد قولك يا رسول الله. فلما أجمع النبي وخرج بالناس، خرج معهم وكان معه 300 رجل، يعني إذا نحن 1000 رجل، منا 300 تحت حيال من؟ عبد الله بن أبي بن سلول، وهذا كبير المنافقين. قال الناس: يعني هو يكسب قواد المسلمين. حتى إذا رأى الكافرون جيشا أمامهم رأوا 1000 رجل. فلما مضوا إلى منتصف الطريق قال عبد الله بن أبي بن سلول لأنصاره لأصحابه: على ما نقتل أنفسنا؟ نبي الله أطاع هؤلاء الشباب وعطاني أمر، لم يسمع كلامي، ونخرج على غير رأينا ونقتل، ولا نعلم أيضا أنه نقتل من أساسه. هنا أيها الناس ارجعوا. فوجئ النبي صلى الله عليه وسلم والمهاجرون والأنصار بثلث الجيش يقف في وسط الطريق والعدو على الأبواب. فتنة كبرى، وهذه تجربة أيضا لتعلموا أن الإسلام أشد الأعداء عليه ليس فقط أعداؤه الذين يواجهونه من الخارج، لكن العدو الداخلي أكثر على الإسلام من العدو الخارجي. اسمع إلى كتاب الله سبحانه وتعالى: ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. أول فئة من الناس هم المتقون. بعد ذلك وضع أوصاف المتقين في 5 آيات عدد بسرعة، ثم قال: إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. فثاني فئة من الناس هي من؟ الذين كفروا. إذن المتقون رقم 1، الكافرون في آيتين، خلص أمر الكافرين انتهى في آيتين 2 عدد. لكن الصدمة الكبرى، المصيبة الكبرى، الداهية المدلجلة الحارقة هم هؤلاء الذين يقولون آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، يخادعون الله والذين آمنوا. وصلت 13 آية في المنافقين لتعلم الخطر. هم في علاج المسلمين، يظهر الإسلام ويقتل الكفر ويأتيك من ظهرك عند الروع والمصر القاعد. عبد الله بن أبي بن سلول الآن خرج بداهية، ليته قال لم أكفر، لأنه إذا عرفت أنك معك 700 رجل هي قوتك، ستنظم نفسك وتزهد بناء على هذه القوة. لكن هذا يوهمك ويخادع الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. يأتي 300 مع 700، يعني 30% من العدد، نسبة ليست قليلة، ثم ينفصل بها مما فتع وفتع فئة من المؤمنين. قالوا: سننكشف الآن، سنصير 700 فقط. الكافرون جاءت الأخبار طبعا، تباعا جاءت الأخبار، والمخابرات مستمرة، وعيون رسول الله تسمع الأخبار، وتأتي الناس بالأخبار، ويقولون: هم 3000، 3000 كافر يتغيظون تغيظا، عندهم من الثارات والأحقاد ما يكفي، معهم 100 فارس، والنبي ليس معه فارس واحد، وهذا ينخزل منه. فهب وراءهم واحد من المخلصين لله ورسوله، ينزل وراءهم من خيار أصحاب رسول الله، هو عبد الله بن عمرو بن حرام أبو جابر بن عبد الله، يقول لهم: أيها الناس اتقوا الله، لا تخذلوا نبيكم عند المشهد وما حضر من عدوه، اجتمعوا إلى رسول الله. فقال له عبد الله بن أبي بن سلول وهو بين منه ومن كلامه: ابعد عني، أنا لا أريد أن أقاتل، لو نعلم قتالا لاتبعناكم، لا نريد قتال هؤلاء الذين أنزل فيهم القرآن. فدعا ليرافعهم ويجري من ورائهم حتى يسمعوا لرسول الله. فلما أيس منهم ويأب من كلامهم دعا عليهم وقال أبعدكم الله أبعدكم الله فيغني الله عنكم نبيه صلى الله عليه وسلم. فمتى النبي من 700 الباقين. هذه هي العصبة التي كانت تعبد الله في الأرض في هذه الأيام. من أجل ذلك وقف النبي صلى الله عليه وسلم عند جبل أحد وقال اللهم إن شئت لا تعبد في الأرض بعد اليوم. نحن 700 وهم 3000. نحن ليس معنا واحد إلا راجل على قدميه وهم معهم لا تتار. اللهم إن شئت لا تعبد في الأرض بعد اليوم. يعني افعل ما تشاء. إن شئت يعني هدمتنا اليوم وقتلونا فلن تعبد في الأرض بعد اليوم. اللهم إن تهلك هذه العقاب فلن تعبد في الأرض بعد اليوم. فبينما النبي صلى الله عليه وسلم سائر مع أصحابه ويجهزهم عند أحد إذا بذنب واحد من الخيل التي معهم تضرب حرس سيف لصحاب من الصحابة فتخرجه فضرب في رجله أصاب إصابة خفيفة. فقال النبي له شم سيفك إني أرى أن السيوف تغسل اليوم. كانها إشارة تشهير من الله سبحانه وتعالى. وهذه من ضمن دراسة النبي هذا الحصان أعطى إشارة. وهذا من التوسم وخبرة المحارب خبرة القائد. لاحظوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأتيه الوحي لأن كان شديد الذكاء طبعا وخبير. وستعرف المعركة كيف خبرته كقائد عند المواقف الحرجة. شم سيفك أسلم في جنبي إني أرى أن السيوف ستسل اليوم. فلما أيقن الناس أنهم على كفا حرب غير متكافئة مع الكفر بهذه الصورة الذين خرجوا مع رسول الله فجمع النبي أصحابه وقال لعبد الله بن زبير واحد من خيرة أصحابه قم أنت على الرماة. هؤلاء رماة. رماة يعني قدس بعيد المدى عابر بالحراب. فلابد أن يكون مشرف على مكان عالي حتى يكون أبعد يرمي العدو البعيد. انتبه يا عبد الله بن زبير انتبه أنت وهؤلاء 50 من الصحابة رماة يعني خبراء في فن الرمي والتصويب البعيد. أنا عندي قوات مسلحة ضعيفة لكن تتميز بميزتين كبيرتين. الميزة الأولى هي أنهم عندهم عقيدة واستعداد للموت كما رأيتم. هذا غير موجود في العدو. القائد المحنك يعرف نقاط القوة والضعف في جيشه فيرتكز على نقاط القوة لينتصر. الإنسان كله ضعيف كل الجيوش فيها نقاط ضعف لكن القائد الخبير هو الذي يعرف نقاط القوة فيركز عليها. نقطة القوة الأولى معي رجال شجعاء عندهم استعداد للموت يتمنون الشهادة ويحلمون بها بالليل في المنام وادعون الله لها باليقظة. النقطة الثانية عندي فئة من الرماة الواحد يمكن أن يقصف العدو على مدى بعيد. وجمع 50 من الرماة على رأسهم واحد من المخلصين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن جبير وعلمه في ثياب بيضاء. الآن الجيوش تعمل شيء اسمه ثياب عسكرية الثياب المروحة ثياب مميزة حتى تعرف المدني من العسكري. النبي صلى الله عليه وسلم نظرا لأن هؤلاء سيكون لهم دور هائل في المعركة علم رئيسهم بثياب فيه قال له أنت بثياب الفيل أمامهم بحيث لو اختلط الجمع وقربت الأمور وتطاير الحديث والسهام من كل جانب أين قائدي أعرفه بثيابه الفيل أتعرف عليه فورا. أين العدو من الحبيب المعارك يختلط فيها الحابل للنازل فيجهز من الآن. أنت وهؤلاء على الجبل ونصحهم النبي مسددا الآن. الموقف لا يحتمل الكلام ولا يحتمل التردد. نحن في موطن أنتم ترونه العدو أقوى وأكثر عدة وعددا لكن نحن تحصننا في جبل. أول شيء ظهرنا للجبل. الثاني رماتنا أقوياء يحصلون فوق الجبل. الثالث الرجال الشجعان الذين يحصلون أسفل الجبل حتى يلتحم الكفر بالإيمان. اليوم سيحكم الله ويحكم بين الكفر والإيمان. هذه النقطة الثانية المهمة في تدبير رسول الله عند ترتيب القائد العسكري. لتتعلم أمة محمد صلى الله عليه وسلم الترتيب للملمات. إذا نحن انتهينا الآن من الموقع العسكري اختيار الموقع عند جبل أحد موقع حصين. الجبل من خلفك لا يمكن أن يأتيك العدو. إذا فأنت مواجه للعدو. قوات المساح التي مع رسول الله معنويات مرتفعة وكلهم مستعدون للموت. أما قوات الخلق البعيد الرماة فهؤلاء يقفون معلمون أعلى لا يمكن أن يصل إليهم من أحد من أسفل يعني يرجمون من أعلى ولا يرجمون. النقطة الثالثة المهمة بعد الموقع وبعد الرماح المشاة بل النبي يستفز ويستنفر الشجاعة بأصحابه قائد يجد نفسه بموطن حرج ولا بد فمن ينتصر إن شاء الله. لكن أين مواطن القوة؟ أين مواطن القوة؟ القوة في أرض المعركة في أرض الكبد، نعم. القوة في هؤلاء الرماة قدراتهم على الرمي البعيد، نعم. القوة في المشاة، القوة المعنوية والرغبة في القتال. من يريد أن يقاتل الآن؟ من يريد أن يقاتل؟ فبدأ النبي بالاستنفار، عملية الاستنفار في المشاة. المشاة من هم؟ منهم أبو بكر وعمر وعثمان وطلحة وأبو دجانة، أسماء كبار، حمزة ابن عبد المطلب، أسد كبير. نقطة تحول في المعركة بكاملها، دارت عليه راحة المعركة بكاملها. قال واحد من الكافرين: مات أئمة الكفر جميعا، قتلوا رجلا رجلا، فتحت قريش بين القبائل. يقول: لكن حيرني سؤال واحد، أريد أن أسأله سؤال واحد أجدون عليه. قال: ما هذا السؤال؟ قال: من هذا الرجل الذي كان يعلم على صدره دروس اثنى عامة؟ رجل فيكم واضع على صدره دروس اثنى عامة. قال له: هذا هو حمزة ابن عبد المطلب. قال: آه، ذاك الذي فعل من الأفاعي. يعني رجل يقاتل بقوة كثيرة، رجل واحد في كثير ذلك فعل بالكفر الأفاعي في بدر، يعني فتك بهم فتكا ذريعا أمعن في الكافرين قتلا. حمزة بين الواقفين أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم، هؤلاء هم المشاة، القوة الضاربة للإسلام. فبدأ النبي انظر القائد وطريقة استنفار المعنويات، استنفار الاستعداد للقتل، الاستعداد للموت. بدأ يقول: هذا سيف رسول الله. وامتسق النبي حسامه ورفعه أمام المهاجرين والأنصار. سيف رسول الله ذو القصار، من يأخذه بحقه؟ لن أحارب أنا به، سيحارب واحد منكم به، لكن لن يأخذه أي إنسان. هذا ليس السيف عبثا يأخذه أي واحد، لا يأخذه أي إنسان هملا لا قيمة له. هذا يريد رجل القطع بهذا السيف، سيف النبي يقاتل به. هم مقاتلون حتى النخاء، لكن انظر عملية دفع المعنويات والرغبة إلى النهاية، إلى الذروة. من يأخذ سيفي بحقه؟ فقام عمر بن الخطاب بصدره يقول: أنا يا رسول الله. واثق من نفسه، لم يسأل ما هو حقه، لأنه يعرف هي إما النصر أو الشهادة. فرده النبي وأثنى عليه: شكرا، شكرا يا عمر. ثم هزه وقال: من يأخذه بحقه؟ فقام له واحد من خيرة الصحابة اسمه الزبير بن العوام من المبكرين بالجنة: أنا يا رسول الله، ثقة. فرده وأثنى عليه خيرا. ثم هزه الثالثة في الناس: من يأخذه بحقه؟ فقام رجل من الأنصار هو أبو دجانة، اسم المشهور في تاريخ الإسلام. فأول ما سأل: وما حقه يا رسول الله؟ أنت تريد واحد يقاتل به ولكن يأخذه بحقه. قبل أن أدخل في الموضوع أعرف ما حقه. قال النبي: حقه أن تضرب به في العدو حتى ينحني. حديث يضرب في رقاب البشر حتى ينحني الحديث في رقاب البشر. قدر المسؤولية خذه، غير قادر على هذه المسؤولية دعه، لأن معنا رجال. فقال أبو دجانة: أنا آخذه بحقه يا رسول الله. بعد السؤال فمد النبي يده لأبي دجانة والصحابة ينظرون، وسلمه سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم في يد أبي دجانة، الذي ساه فقرا أنه فضل حتى على الفئة المؤمنة بسيف رسول الله، فركب فرسا وجعل يتبختر فيه ومعه سيف رسول الله، وكانت له عقبة حمراء. هذه بخزنها في البلد الطوارئ، عندما يكون هيبدأ القتل ولا ينتهي معه يلبس العصابة الحمراء. فتصيح الأنصار كلهم: لبس أبو دجانة عصابة الموت، موت، أصبح موت، الموت تجسد في تحت الإنسان. وركب حصانه وبالعصابة الحمراء ومعه سيف رسول الله. فقال له النبي: إياك أن تضرب به في السيول، السيول يعني في سيول الجيش. فجعل يتبختر بحصانه ويقول بأعلى صوته أمام الصحابة جيئة وجهابا بسيف رسول الله: أنا الذي عاهدني خليلي اللي هو رسول الله، ونحن بالسبح لدى النخيل ألا أقيم الدهر في السيول. ما أدركت ديونا، ما حق ديونا، أضرب بسيف الله والرسول. فنظر النبي صلى الله عليه وسلم مشيته كلها فقر في وجه العدو، وقال النبي: إن هذه لمشية ينقضها الله سبحانه وتعالى إلا في هذا الموضوع. يعني يحبها الله في هذا الموضع. وهذا مهم للمسلمين، لابد أن يكون الإسلام عزيزا، لا يأتي واحد في مواجهة بهذا الحجم على مستوى العالم. الناس قد انقضوا على المسلمين في الأونة الأخيرة، حتى إن المملكة العربية السعودية فعلا تم عليها هجوم. أنا سمعت الأمير عبد الله في إحدى المسارات في غاية الألم يقول: يقولون لنا قرآنكم هو السبب، قرآنكم هذا، نحن وأبناؤنا فداء لهذا القرآن. يهاجمون الإسلام مهاجمة عالية. المسلم لابد أن يكون عزيزا، لابد أن يكون عزيزا. وقد رأيتم الآن كيف أعد النبي صلى الله عليه وسلم الحالة المعنوية للجيش والحالة العسكرية للجيش ومعرفة مواطن القوة واستنفارها. أبو دجانة الآن معه جيش الرسول، إذا صارت مشكلة عند الصحابة كلنا سنموت الآن. إذا كان أبو دجانة سيفتك بالناس، أبو دجانة طبعا معروف بصيره نهايته، هو يلبس طاقة الموت من غير سيف الرسول، فكيف بسيف الرسول في يده ومع موقف الرسول؟ وسترى كيف كان فعال ابو جهل في الحرب. ليه؟ كلهم كانوا يدور الحرب فيها انتصار للاسلام كبد. الان فرق بين حرب فيها انتصار وحرب وانت تدافع عن وجود الاسلام. الان وقفت الفئه المؤمنه، العصبه المؤمنه التي يترتب عليها مصير العالم، وهنا ظهر جيش الكفر واقف هناك. والكفر ايضا جبار شديد الله. الذين جاءوا من بلادهم من مكه الى المدينه بجيش، اعلم ان عندهم فرحه في قلوبهم والم مستمر. طبعا شبابيك قريش كبار، شبابيك قريش ما تحط ظلم الناس ان به جنود. ما الذي حدث؟ زينب زوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم رات واحدا منهم في بدر من كبار الاسماء كبيره كانت تطلع بها، اذا به مربوط بالحبل ومجرجر واقف على بيت مربوط كانه نعجه على باب بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فخرجت فوجئت به، قالت سبحان الله، غضبت له هي نفسها عدوته، لماذا أخذتم بأيديكم؟ هل متم كراما؟ كنت قتلت حتى الموت. نسيت أنه سوف يقتل الرسول لشدة الهول الذي رأته. قالت لم يرعني إلا خوف رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أعلى الله ورسوله تحرمين. قالت والله يا رسول الله ما أردت ذلك، لكن حالني أن رأيته على هذه الحالة، حالة فيها إجلال وأشياء غير متوقعة. طبعا الكفر إذا كانت دائما زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا شعورها، فكيف شعور نسائه في مكة؟ طبعا في الفضائح مستمرة لمدة سنة، فهو خارج اليوم مقتول ولا محال. فجاء الكفر وسمع، ومن أجل ذلك كانت أكبر واحدة تحرب هي زوجة قائد الجيش. جيش الكافرين كان قائده هو الباقي، البقية الباقية طبعا بعد أبو جهل وعبد بن ربيعة وشيبة صناديد قريش كلهم ماتوا، لم يبقى إلا أبو سفيان. فأبو سفيان قال: أنا أقود الجيش وأخذ بشعر الذين ذهبوا. وجاء أبو سفيان وكانت معه عند بنت عتبة اللي هي زوجة أبو سفيان. أكبر الناس تحريضا كانت هند بنت عتبة. لماذا؟ لأن حمزة بن زياد قتل كل صناديق قريش الذين ينتمون لعهد القرآن. كل ما سأله عن واحد هذا مات، من قتله حمزة وهذا مات، من قتله حمزة وهذا مات، من قتله حمزة. قال: إذا حمزة هذا مشكلتي في الحياة، حمزة سر مشكلتي في الحياة، أنا داعية إليه الآن حتى أفصل الموضوع مع حمزة. المسلمون يقاتلون الكافرين في أحد، وهند بنت عتبة تبدأ أن تقاتل واحد فقط، هو من؟ هو حمزة. ومن أجل ذلك كان معها عبد حبشي اسمه وحشي، قالت له: أنت حر طريق في حالة واحدة فقط، إذا قتلت حمزة ركز في حمزة، ما لك علاقة بالقتال. وكلما مرت عليه في جيش الكافرين تقول: يا وحشي اشفي واستشفي يا أبدا. فلما اقترب الجيش بدأت تحرب الجيش الكافر وتدق بالدفوف مع النساء وحال الدفع للكافرين المعركة، لأننا سننتقم الآن من الإسلام الذي أذلنا لمدة عام. فكانت إن تقبلوا نعانق ونفرش النمارق أو تدبروا نطارق فراق غير وامق. تقول يعني إذا أقبلتم بالقتال نحن سنكون لكم النساء، أما إذا أقبلتم فلا تكونوا كالنساء العوارف. فكانت تحرج الجيش حتى التقى الجمعان. فلما التقى الجمعان تبدأ العرب كانت لها طريقة في القتال، يبدأون بجس نبض القوة، قوة العدو. يعني عندكم قوة ولا ما عندكم قوة؟ يبدأ واحد يقول: هل مبارك؟ هل لك في الجراز من حاجة؟ فقالوا ذلك لعلي بن أبي طالب وحمزة في البداية. طبعا فبدأ علي بن أبي طالب واجه الموقف وقتل واحد الفور، وحمزة مثل ألحق به وبدأت المعركة واستحر الأمر وهاج الجيشان والتقى الجمعان. فعل القتال جدا، فبدأ المسلمون فعلا في انتصار مبطر، وكسحوا الكافرين أمامهم، اتسحوا الكافرين أمامهم فعلا، وقتلوا صاحب اللواء لن قتله حمزة. حمزة إذا مشكلة حمزة مرة أخرى، بدأ على صاحب اللواء، هجم على الرأس المهم عنده فقتله بالطور، فسقط لواء الكافرين. قال مصعب بن عمير قبل أن يستشهد: وقد رأيت هند بنت عتبة ومن معها، رأيت خدمه يعني سوقها سيطانها مكملات هاربات ليس بين أكلهن قليل أو كثير. قالوا: فأين أبو دجانة الآن؟ قالوا: وهجم أبو دجانة فكان أمعن في الناس بالقتل، يعني اندفع وسط الكافرين يقتل كل من يواجهه ويدفق عليه. أما حمزة فكان يقاتل بسيفين، حتى صاح النار: أي أسد الله هذا يقاتل بسيفين عن يمينه وعن شماله؟ بداية المعركة وحشي جالس في مكان له مهمة محددة لا يخرج عنه، وهي أنه يبحث عن حمزة ويضربه، لأن عندما يضربه صار الكفر بنفسه من تحت حمزة. فبينما كانوا كذلك، أبو دجانة أمعن في الناس بالقتل وأدى وفى حتى انحنى بيت الرسول صلى الله عليه وسلم في يديه، وحمزة قتل رأس اللواء فسقط لواء الكافرين. إذن هذا مجد لواءهم فقط، حامل اللواء قتل، زوجة رئيس الجيش مثمرة وهاربة، الكفار اندفعوا، وسيطر المسلمون على المعركة تماما بتدبير من الله سبحانه وتعالى ووحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني نجحت خطة رسول الله في هذا الموضع. فأهلنا للجبل، المسلمون المتاهب منتهى الهجوم اندفعوا في الكافرين، على رأسهم أبو دجانة وحمزة، وصار الجيش كأنه نمور انطلقت من حظائرها من كل جانب، تأكل الكفار عن يمينهم وعن شمالهم، سقط الكفر الأول وهلة، وأول عامة النهار كان المسلمين، فانهزم الكافرون وهربوا في هذا الموسم. إذا انهزم الكفر، وسيأخذ المسلمون الغنائم جميعها في هذه اللحظة. الرماة الذين قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم مؤكدا، لأنهم نقطة أساسية في المعركة، قال لهم صلى الله عليه وسلم: اسمعوا أنتم مكانكم، إذا ظفرنا لا تتبعون، وإذا هزمنا لا تعينون، ولو رأيتمونا لقطفنا الطير، فاثبتوا في مكانكم لا تضحوا. لماذا؟ هم حماية لظهرهم من جانب، وضرب للكافرين عن بعد من جانب آخر. على رأسهم عبد الله بن جبير، لما نظروا طبعا هم على أعلى الجبل، نظروا أسفل إلى بالكافرين صدر مضى في كل مكان، فهذا المسلمون يسبون الكافرين ويأخذون الغنائم. فقال بليل على الجبل: هذه غنائم، نريد أن ننزل، بل أن المعركة قد انتهت، وكانت قد انتهت فعلا لو ثبتوا مكانهم فعلا، لكن قدر الله وشاء بعض، لو تبعوا رسول الله ولم يعصوا في هذه المسألة فعليا كانوا قضوا على الكافرين المرة الثانية في أحد، لكن خرجوا. فقال لهم: اتقوا الله، هل نسيتم ما وأصدقكم به رسول الله؟ اثبتوا مكانكم. قالوا: لكنها غنيمة، انتهت المعركة. قال لهم: قال رسول الله لم يسمعوه، وذهبوا، وذهبت أسفارهم، نزلوا، فإذا بهم لا يدرون أين يذهبون، ونزلوا هناك، وثبت عبد الله بن جبير مكانه على رأس الجبل، وهزم خالد بن الوليد لما وجد الكفار، فتفرقوا في كل جانب، كان خالد بن الوليد على رأس واحدة من كتائب الكافرين، فنظر لمحة محارب أيضا إلى الجبل، فوجده قد نزل الرماة منه، فلا حماية عليه، فالتف من خلف النبي صلى الله عليه وسلم، وفعل بسرعة على رأس الجبل، وبدأوا رمي المسلمين، فأطوا من خلفهم، وخرق صارخ، قالوا: هو الشيطان، وقالوا: واحد قتل محمد. قال الذين كانوا يقاتلون في وجه العدو المنتفعين: فانتفعنا وانتفع الناس علينا ورجعنا ننظر اين ذهب محمد صلى الله عليه وسلم، والسهام وضرب المسلمون في بعضهم وانكشفوا عن رسول الله، فاذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يثبت وحده ومعه فئه قليله من الصحابه في موطن عصيب فعلا ترتب عليه فاصل في حياه محمد صلى الله عليه وسلم وفي حياه الاسلام، بل في حياه البشريه بكاملها. الان سيكتب تاريخ العالم. النبي مكشوف وحده امامهم، لم يثبت معه الا طلحه وابو دجانه وابو طلحه، قليل من الصحابه، ودرسوا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووقفوا يقاتلون دونهم، والكفار طبعا عندهم محمد صلى الله عليه وسلم هو راس المشكله من اساسها، لو قتلوه فضت القضيه من اساسها. رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في بؤره الحدث الحرير من كل جانب، وواحد يقف سعد بن ابي وقاص بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، وعند ذاك اقبل الكافرون دفعه واحده لا يريدون الا سقط النبي صلى الله عليه وسلم، واحدقوا به من كل جانب. ورسول الله كان قد تزاوج بين درعين، يعني يلبس السرعه فوق الاخرى ومضطر، قال رايته ينظر عينه تفرقان كانهما الكوكبان الذريان، يدفع عن نفسه من اليمين ومن الشمال، والصحابه القليلون الذين ثبتوا معه عن يمينه وعن شماله يقاتلون كالنمور الجريحه يدفعون عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكان هناك واحد من الصحابه اسمه مسجل بالنور في تاريخ الاسلام، انس بن النضر. هذا انس بن النضر لما انتصر النبي صلى الله عليه وسلم في غزوه بدر ورجع بصناديق قريش بين اسير وقتيل، هذا كان يتمنى من فؤاده ان يحضر الحرب مع رسول الله انس بن النضر، فلما سمع بالاخبار لم يصدق نفسه. اول وقع مع الكفر انا واحضره، سبحان الله، لابد ان نبي خطا، لم يرد الله لي ان اقاتل مع رسول الله، هذا ما الله الكفر وانا غير موجود. فقابل النبي صلى الله عليه وسلم وهو عائد اصحابه يضحكون ومعهم الاسرى، فقال واحد من الصحابة: تعلم تهنئون ما واثق من نفسه بعد ماته، علم تهنئون ما لا دعا للتهنئة، لا دعا للتهنئة، إن كانت إلا إبلا صنعا نحرناها، إحنا وجدنا منا جماد فتحنا فيها الجماعة وكذا. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا أخي أولئك الملأ، انتصرنا انتصار عظيم ليس حجر ولا شيء، أولئك الملأ يعني قادة الجزيرة العربية. فبينما هم داخلون المدينة عجز الرسالة وقدر الإسلام والنصر العظيم في بدر، خرج من بيته انس بن النضر، وهذا من عجائب امه محمد صلى الله عليه وسلم، خرج حزينا وسط الاسرى يحزنون في النصر، لماذا لم اكن شهيدا ولا مقاتلا مع رسول الله؟ فلقي النبي فسلم عليه وقال: والله يا رسول الله ما علمنا انك تقابل جندا، ولو علمنا ما تخلفنا. قال بألم: ما علمنا انك تقاتل، ولو علمنا ما تخلفت. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: صدقت، يعني أنت من الصادقين. فخرج من أمام رسول الله وجلس في بيته جلسة الحزين ونكت نكتة الكئيب. قال: أول مشهد مع رسول الله لا أحضره وأغيب عنه، ثم عاهد الله بينه وبين نفسه: فوالله يا ربي لئن أشهدتني مع رسولك حربا مع الكافرين لا يرين الله ما أصنع. والتحدي الثقة، لا يرين الله ما أصنع، يعني فاتتني هذه، لكن إذا جاءتني سيرى الله المواثيق الكبار، مواثيق كبار ما أصنع. طيب تعال يا صاحب العهد الآن، إن كذب الناس عن رسول الله يقعد، ليست كبدر، هذه ليست بدر، ليست تنحى مفروشة بالورود، هذا رسول الله من كتب وانكتب عنه الصحابة والحديد من كل جانب. فإذا بأنس بن النضر صاحب العهد صاحب البقعة الغرفة المغلقة الآن واقف في الميدان، فجعل ينظر من أعلى إذا بالنبي ظهورة الأحداث، فجعل يقول: اللهم إني أعتذر إليك لما صنع هؤلاء، يعني المسلمين الذين انكذبوا عن النبي، وأبرأ إليك مما صنع هؤلاء، يعني الكافرين الذين يهجمون على النبي. ثم خلع ثوبه من أعلى وطار في الهواء ونزل على النبي صلى الله عليه وسلم، بينما سعد بن معاذ يقابله يقول: إلى أين يا أنس؟ يقول: ريح الجنة، وهل ريح الجنة؟ إني أراها قد أخف. فقال: أنا معك. قال: لم أقدر على ما قدر عليه. بارك أنه وقت الحديث، ودخل بجسده الطري بين السهام والرماح والسهام رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى مزقوه إرثا وهو يقاتل في كل مكان، فنزل على النبي فلم يجدوه إلا مطعون 89 رمحا، طرفة 90 طرفة. أنا أعجب من هؤلاء الصحابة فعلا، الإنسان يطلق عليه رصاصة واحدة فيمس الثور، كيف طار حتى ضرب 90 ضربة؟ اللحم الذي أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كأن اللحم للعظام كان حب هذه الأمة لنبيها. 80 طرفة رصاص ويبقى حي واقف، هو يريد أن يقتدي رسول الله وإن كان جسدا ميتا، عظامه تريد أن تقتدي رسول الله، لحمه ضربوه 70 أو 80 ضربة ولم يذكر. فقال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: لا نرى أن قول الله سبحانه وتعالى من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، وما بدل تفصيلة نزلت إلا بهذا وأمثاله. صدق أو لم يصدق اشهد أنت واحكم. هل صدق؟ كان يظنها نطقا لكن وجدها على حافة التكتير على حد الشيء، فمزقوه دون رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصيح ويقول: اللهم إني أعتذر لك مما صنع المسلمون وأبرأ إليك مما صنع الكافرون. وتخذ مدرجا في دمائه يبحثون بين القتلى، وجدوا جسدا ممزقا من كل جانب، جسدوا من هذا؟ لا يوجد. في عينيه طعنات وفي فمه طعنات وفي صدره طعنات، كأنه قنفذ مطعون من كل جانب. لم يتعرفوا عليه. شخصية من هذا؟ من هذا المقتول؟ من هذا المضروب كل هذه الضربات؟ وهو يبتدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاءوا بأخت له كانت تعرفه من بنائه، بقي جزء من اصبعه كان فيه اصابه وهو صغير، اصابه قديم، ونظرت لاصابعه فعرفته. قالت اخوتاه: هذا انس بن النضر. قالوا: من المؤمنين رجال صدقوا مع عهد الله. هذا الذي بكى يوم بدر، بكى لانه غاب عن ذاك الحزين الذي ظن انه قد ابعد من رحمه الله او قصر به عن اصحاب رسول الله. لم يكن يدري انه سيكون مثالا ونبراسا وقرآنا يتلى إلى قيام الساعة. لم يدري أن الله يؤخره لما هو أهل له. المواقف العظام في هذه اللحظات الحاسمة التي كان الحبيب يلتقي الآن باللحم الطري، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقاتل عن يمينه وعن شماله، فهزم من بعيد عتبة بن أبي وقاص وضرب النبي برمح من بعيد فكسر ثنيته وسد كفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهجم ابن قمأة الليثي الى النبي وقال: لا نجوت النجا. فقامت له نسيبة بنت كعب ومصعب بن عمير كأنه النمر الجريع يهجم عليه وانحط وتضارب وهجم على النبي صلى الله عليه وسلم ورفع الحبيبة وهوى بها على وجه رسول الله، وطار رجلان في الهواء، وابو بكر يصيح على صوته: يا عبيدة وجه رسول الله. والنصف دخل الحديث وجه رسول الله بينما يدفع بدرعه، وعلي تدور عيناه من حوله، والنبي يتراجع بلسيه وسقط في الحفرة، فيبتسم يد علي على يد رسول الله وضلح يرفعه، وابو عبيدة على وجه النبي صلى الله عليه وسلم يعد بأسنانها على الحديث يقول: يا ابو بكر وجه رسول الله بحقي عليك الا تركتني. فجعل ينزع الحديث من وجه النبي صلى الله عليه وسلم، ومعه أسنان أبي عبيدة تنقلع مع الحديد، وانقلع الحديد من وجه رسول الله، فانقلعت السنة الأولى، ثم أخذ الجهة الأخرى وفيها الحديد من درجة أبي قمعة التي قال له النبي: أقمعك الله أقمعك الله. فجعل أبو عبيدة ابن الجراح يرفع الحديد بأسنانه، فقلعت سنتان من أسنان أبي عبيدة ابن الجراح، فكان أكرم أكرم في الإسلام، كسرت كل سنة من أسنانه على وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسال الدم كثيرا على وجه النبي صلى الله عليه وسلم. فبينما هو كذلك جعل مالك بن سنان واحد من خيار الصحابة يمص الدم بلسانه من على وجه النبي. أين أصحاب موسى بن عمران؟ أصحاب عيسى بن مريم؟ هؤلاء هم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. صحابي يمص الدم بلسانه من على وجه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم لما ولد الدم في فمه جعل يبلعه يشتركه ويبلعه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إذا اختلط دمي بدم عبد حرم الله عليه النار، لن يدخل النار. والنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموسم العقيق صحابي يمص الدماء من وجه رسول الله، وصحابي آخر يموت ممزقا دون رسول الله. أما أبو طلحة وسعد بن أبي وقاص فقد وقف بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. أبو طلحة يقول له: يا رسول الله، أنا رجل كلب، مرني بما تشاء. وكان راميا شديد القوس والنزع، فجعل النبي يقول له ارمي، فجعل يرمي من هناك، والنبي يسلك برأسه من ورائه، والدم يحفظ وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو ينظر اين تذهب السهام، فيقول يا رسول الله لا تسلك برأسه، لا يريدون الا ان نحري دون نحرك، نحري دون نحرك يا رسول الله. وسعد بن ابي وقاص يرمي حتى ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول ارمي فداك ابي وامي، حتى كان يعطيني السهم ليس به مصلحه، فارمي به فيصيب باذن الله سبحانه وتعالى. في هذه اللحظات الحاسمه جعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول كيف يصلحون، كيف يصلحون، صدروا وجه نبيهم وهو يدعوه من الله. كان جبريل يلف حول المعركه ليشهد حزب الله في هذه المهمة، فنزل عليها على الفور التأديب، التأديب في الموقف الحرج، يقول الله ليس لك من الأمر شيء، ليس عملك، عملك أن تقاتل اليوم، أن تموت مع أصحابك، أو أن تنتقل هذه الرسالة. في هذه اللحظات الفاصلة في تاريخ الإسلام إخوتها، كان الصحابة حول النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الفطورة. نفيس أبا دجانة الذي عاهد النبي الآن فوجئ لأن النبي مكتوب عنه الناس، فطار أبو دجانة في الهواء ورجع إلى النبي صاروا تترس وطلع من نفسه ترسا يتلقى السهام نيابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الموسم الذي كان فاصلا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وفي وقعة أحد، عندما تمت هذه الأمور الجسام انسحب النبي قليلا ورجع إلى الوراء إلى السعر، فبدأ يرتفع على الشعب مرة من أخرى، ففوجئ بواحد من كبار الكافرين أبي بن خلف. هذا كان له قصة قديمة مع النبي صلى الله عليه وسلم. كان النبي صلى الله عليه وسلم في مكة قبل الهجرة، كلما مر على أبي بن خلف يقول له انظر يا محمد هذا الفرس أنا أعرفه كل يوم حتى أقتلك عليه، فينظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم ويقول بل أنا أقتلك إن شاء الله. ومر في السنين والأعوام، وجاء أبي بن خلف الآن وجها لوجه أمام نبي الله صلى الله عليه وسلم لينجز الوعيد الذي كان يوعده إياه في مكة. هذا الفرس كنت أريد أن أقتلك عليه الآن وقعتك في يدي وحدك. فقام طلحة بن عبيد الله وقال يا رسول الله هل ينفذ له واحد منا؟ فقال النبي بل دعوه. ثم أخذ حربة قالوا فما أعطيناها لرسول الله حتى انتفض بها فتطيرنا من حوله فطيروا السحر عن السمك. ووقف يبي بن خلف فلاحظ بين دروعه منطقة في عنقه، طعنه النبي طعنة تدكك وتدحرج من على فرسه مرارا بها، وجعل يصيح ويقول قتلني محمد قتلني محمد. فقالوا له أنت مجنون، الكفار ليس بالإصابة كبير، هذا جرح صغير. قال والله لو بصق علي لقتلني، لقد قال لي في مكة انا اقتلك ان شاء الله، ومات فعلا وهو راجع الى مكة مع الكافرين. فهذه بعض اخبار اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم التي ظهرت في هذا الموسم. هناك صحابي جديد اسمه حنظلة ابن ابي عالي، هذا الصحابي من له لسانه عجب ايضا، يسمونه بالسين الملائكة. لسين الملائكة لماذا؟ ضرب في احد فقتل، كان يقتل ابا سفيان قائد بيت الكافرين، فلما راوا انه سيقتله هجم عليه واحد مع ابي سفيان ثم قتله. فلما قتله وجد المياه تخرج من كل جانب من حوله، قالوا سبحان الله ما الذي يحدث له، ما هذا الماء الكثير؟ فسالوا النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لهم النبي اسالوا امراته ان هذا اراه تقتله الملائكه، تقتله الملائكه. فذهبوا لامرأته فقالوا لها ماذا شأنه؟ قالت كان قد عرف إلي الليلة فسمع الهيعة أو هاتفة الحرب فخرج جنبا ينصر الله ورسوله. فلما قتلوه أبى الله رجع أن يدخله الجنة مطهرا تقتله الملائكة، الناس يقتلهم البشر، هذا قتلته الملائكة. أين هؤلاء من الذين قالوا لموسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فتح أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون؟ الفرق بين محمد وبين الأنبياء، الفرق بين أصحاب محمد وبين أصحاب الأنبياء، الفرق بين كتاب محمد وبين كتب الأنبياء، الفرق نازل، المعجزة بادية، اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. وهذا في حكم امرأته به يخرج جنبا ينصر الله ورسوله فتؤثره الملائكة. أما عبد الله ابن عمرو بن حرام فجعل جابر ابنه يبكي عليه ويكشف وجهه فقال النبي له في ثقة ابكي أو لا تبكي عليه إن الملائكة كانت تضلله حتى رفعت الموت. الملائكة كانت تفكر هذه المرة لماذا هذا موت تضحيك وابتلاء، لماذا يختار الله الشهداء، لماذا يأخذ الله الشهداء عرض في السماء، أعراض أحزان في الأرض لكنها أعراض في السماء. عمرو بن الجموح أعرج شديد العرض وله أربعة أبناء كبار صناديد في الحرب كالأسود أربعة، فخرجوا جميعا مع رسول الله في أحد فإذا به يخرج هو أيضا، فقال له ماذا؟ قال أنا أخرج، قالوا أنت أعرج مرفوع عنك الحرب، فقال لهم لا بد أن أقاتل مع رسول الله، الله يرزقني الشهادة. فاختلفت الأسرة على الموت، أسرة مسلمة تختلف ويريدون جميعا أن يموتوا، فجاءوا للنبي فقال لهم ما الذي بينكم وبينهم؟ قال يا رسول الله هؤلاء أبنائي يريدون أن يمنعوني، يقولون أنت أعرج، والله يا رسول الله إني لأرجو أن أضع بعرش في هذه الجنة. فقال له النبي أما أنت فقد عذرك الله، وأما أنتم فلا تمنعون، عل الله يرزق الشهادة. فرزقه الله الشهادة. الآن هو يطير في الجنة، يطير بجناحيه، لأن الشهداء كما ورد بالخبر الصحيح في حواس الطير القدر تسعى بهم في الجنة، لا يحتاج إلى رجلين يا أحبابي الآن، غير محتاج إلى عرشه، ولو كان له رجلان لن يحتاج فيطير. الناس متاح في الجنة وهؤلاء يطيرون فوقهم الشهداء. الشهداء فهذه بطولات المسلمين التي ظهرت يوم الروع يوم احد، هو يوم مجهود من ايام الاسلام. هناك صحابي اسمه سعد بن الربيع، سعد بن الربيع كان يقاتل قتالا شرسا، لما انتهت المعركه النبي صلى الله عليه وسلم كقائد عسكري بدا يبحث في الجنود يتفقد عن يمين، من تفقدون من تفقدون من فقد اين انت؟ ثم نظر الى واحد من اصحابه فقال انظروا لي اين سعد بن الربيع، انظروا النبي اهتمام النبي بالصحابه، يتفقد عن الذين بقوا بعد المعركه، يلملم جراح الجيش الذي اصيب وكلم الان، جيش الاسلام بملمنا الان مجروح من كل جانب، والنبي يدفع اصحابه، من الذي تفقد؟ من الذي سقط؟ اين سعد بن الربيع؟ في الاحياء هو او في الاموات؟ قال واحد انا انظر لك يا رسول الله، بدا يتفقد بين الجثث يبحث عنه، فوجده مسجل ممزقا بعشرين جراحة، فقال له السلام عليكم. قال عليكم السلام، أنت في الأحياء أم في الأموات؟ يسأل النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنت في الأحياء أو في الأموات؟ قال له أنا في الأموات. كان به الرمح. قال له فهمتك حاجة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال له أقرأ رسول الله مني السلام وقل له جزاك الله خير ما جزى نبيا عن قومه وأمته، وخذ هذه الرسالة إلى أصحاب نبي الله صلى الله عليه وسلم. هذه رسالة واحد من الأموات، بيت من أصحاب رسول الله يرسل رسالة إلى الأحياء يقول لهم لا خير فيكم ولا عذر لكم إذا خلص إلى رسول الله وفيكم عين تفرق، السلام عليكم ورحمة الله. ثم قضى ميتا أمامه. رسالة للنبي جزاك الله خيرا، ورسالة لأصحاب النبي أنا ميت لا عذر لكم إذا وصلوا لرسول الله وأنتم فيكم حي واحد، يعني ستمزق الأمة فردا فردا دون هذا الدين ودون رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد فعلها الأنصار حتى قال النبي ما أنصفنا أصحابنا، قال النبي عند الروع من يسري لنا نفسه من يسري لنا نفسه، فقام خمسة كفر قالوا نحن يا رسول الله، فبدأوا يقاتلون دونه يسقطون رجلا تلو الآخر الرجل تلو الآخر حتى سقط آخرهم. فلما سقط عند رسول الله قال ادوه مني، فلما دنا وضع النبي خده على قدمه الشريف وكان يعارض فمات وخده على قدم رسول الله، حق لعبد يموت وخده على قدم رسول الله الا يمسه النار شهيد. هذه هي البطولات التي كانت، لكن اين الفساد؟ يتفقد النبي صلى الله عليه وسلم بعد هذا الموسم العظيم الذي كان بدا يبحث في الموتى، فإذا به صلى الله عليه وسلم يسمع بأخبار حمزة. طبعا حمزة وحشي كما عرفتم مخصص على حمزة، ضربه في المعركة فمات حمزة، فهدمت هند خلعت أنفه وقطعت أذنيه وبقرت سقمه وأخذت كنده فلوقها لشدة الغيظ منه، ثم لفظتها فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل أكلت من كبده شيئا؟ قالوا: لا يا رسول الله، لفظتها. قال: كذلك الله سبحانه وتعالى لم يكن يدع جزءا من حمزة يدخل النار، ما في جزء منه، لأن هند بنت عتبة معرضة للحساب، احتمال تدخل النار واحتمال لا تدخل، فطرف الكبد حمزة لا يدخل معها في الحساب، حمزة خارج الحساب. فلما وقف النبي على حمزة هاله، يقولون في المثل الشائع ليس المخبر كالمعاين، لما عاين النبي الأمر بهذه الصورة هاله من الذي حقد الكفر على الإسلام بهذه الصورة، تمسيق حمزة بهذه الصورة، فوقف النبي عليه وصاح بأعلى صوته: جاءني جبريل فقال: حمزة مكتوب في السماوات السبع أسد الله وأسد رسوله. ثم صاح النبي وبكى وقال: ما وقفت موقفا أبيض إلي من هذا الموقف، ولئن أظهرني الله عليهم لأمثلن بثلاثين رجلا منهم هذا وصحابة تعصم ظفر من المعركة من حول رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصاحوا وهم يقولون: لئن أظهرنا الله عليهم لنمثلن بهم مثلة لن تمثلها العرب حق. وكان جبريل لم يزل مشاهدا للمعركة ومتابعا للتربية على النصال وحدود السيوف والموت والحياة، فنزل بقول الله سبحانه وتعالى: وقد تغرغرت عين النبي بالدموع وتهدلت خصلات شعره والدم ما زال على وجهه الشريف. يقول الله سبحانه وتعالى: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون. فلما انتهى النبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن تكون سنة من بعدي لتركته لا أدفنه حتى يكون في حواصل الطير وبطون السباع. كأن النبي استكثر على الأرض أن تأكل لحم حمزة، كان يريد أن يتركه هكذا، ما دام مرتقوا بهذه الصورة أتركه حتى يكون في بطون السباع وحواصل الطير إكراما له، لا أدفنه في التراب لولا أن تكون سنة من بعدي لا يدفنون الموتى، ولولا أن تحزن قصية أخته بنت عبد المطلب هي عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لولا أن تحزن قصية. بالمناسبة قصية هذه جاءت فقال النبي: ابعدوها لا تنظر إلى حمزة بهذه الصورة المؤلمة. فقالوا لها: ارجعي. قال ابنها لها: ارجعي يا أمة، إن رسول الله يأمرك أن ترجعي. قالت: لماذا أرجع؟ قد علمت أنها قد مثل بأخي، قد مثل بأخي، أليس ذلك بالله؟ لنصبرن على ما أذونا لله سبحانه وتعالى، دعني انظر اليه. فذهب النبي فقال: دعها. فوقفت عليه وبكت وقالت: انا لله وانا اليه راجعون، واستغفرت له. هذه عمته صفية التي كان يخشى عليها من فجعة المشهد، اذا بها على هذا الصبر حتى على مستوى المثال. لما انتهت المعركة بهذه الصورة جمع النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة وجعلوا يبحثون في لحم الموتى، فجعل يسمعهم معا نبي الله صلى الله عليه وسلم ينظر الى الجثث الممزقه ويغسل التراب عن وجوههم يمسحه، وقال لواحد منهم: رحمك الله ان كنت لعابدا خلاء لكتاب الله سبحانه وتعالى. قالت جنوب: قالوا كيف ندفنهم يا رسول الله؟ قال: قدموا اكثرهم اخذا لكتاب الله سبحانه وتعالى. اما عبد الله بن عمرو بن حرام الذي استشهد وعبد الله بن الجموح الذي ذهب مع عبدته الى الجنه، فجاء بهما النبي صلى الله عليه وسلم. قالت: ادفنوهما معا، ادفنوهما معا، لقد كانا متحابين في الدنيا. كان يلاحظ النبي واحد يخافي واحد ويحب واحد، قال: اذا ادفنوهما معا حتى يبعث معا يوم القيامه. هذه هي موقع الصحف والتي واجه الإسلام فيها. هذه لما انتهت بهذه الظروف القاسية، كان هناك لابد من دروس، دروس بليغة من هذه الواقعة. هذه الدروس ليس هناك أبلغ من دروس القرآن كتاب الله سبحانه وتعالى. بعد أن انتهت المعركة وهدأت الهيعة وفوجئ الناس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حي، حتى إن أبا سفيان جاء ليقول: هل محمد حي؟ يا محمد فلم يجب، يا أبا بكر فلم يجب، يا عمر فلم يجب. فقال: لو كان هؤلاء أحياء لأجابوه، لقد قتلنا محمدا. فإذا أبو عمر ينخلص وينفجر يقول له: يا عدو الله، بل أبقى الله لك ما يخفيه. هم يسمعون كلامك. فقال له تعالى: يا عمر فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إذا فانظر ما شأنه؟ فقال له: أسألك بالرحم، هل قتلنا محمدا؟ لأن شاعة المعركة شاعة قوية أن محمد قتل. فقال له: بل هو يسمع كلامك الآن ولك منه يوم يتوه. فقال له: أنت أصدق عندي من ابن أبي قمأة وعبر. فمن الدروس المهمة دروس بليغة جاءت في سورة آل عمران، قال الله سبحانه وتعالى: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. إذا الدرس الأول أن الفئة المؤمنة مهما أصابها لا بد أن تعلم أنها متى ما تثبتت في كتاب الله وبسنة رسول الله فلا تهن ولا تحزن، ولها العلو والرفعة والعزة لله إن شاء الله سبحانه وتعالى. الدرس الثاني أن كثير من المرجفين في الأرض يقولون: لو كان الإسلام حقا لما انهزم أمام الكافرين ولم تدى كل مرة. وهذا قول غير مدرك في السنن. فجاء الله سبحانه وتعالى بالدرس الثاني يقول: إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، وتلك الأيام نداولها بين الناس. سنة لابد أن تكون في اختبارات، وليعلم الله الذين آمنوا. هذه الأسباب، السبب الأول الأيام نداولها بين الناس، السبب الثاني ليعلم الله الذين آمنوا مثل المواثيق والعهود، السبب الثالث ويتخذ منكم شهداء يشهدون يوم القيامة. الدرس الثالث وليمحق الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. تمحيص، لماذا لم يكن هناك نفاق في مكة وكان هناك نفاق في المدينة؟ لماذا لم يكن هناك رجل مثل عبد الله بن أبي بن خلول في مكة يناطق؟ لأن مكة كان فيها كلها بلاء، كيف يناطق؟ الداخل مع محمد مفقود والمتبرئ منه مولود في مكة، الداخل مبتلى فمن سيستناصر؟ لماذا يكون أنا مع محمد أصلا؟ تسبب مشكلة. لكن في المدينة غنائم وحروب ودولة وأموال، فمن أجل ذلك يأتي النفاق. فالتبسيط لا يأتي إلا في الموقف الصعب، لا يأتي إلا في الموقف الصعب. الدرس الرابع عدم تعلق مصير الإسلام بشخص معين. الإسلام رسالة بلغها الله سبحانه وتعالى، فقال: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. درس مليئ. إذا كان محمد مات وإذا انقلب الناس لن يضر الله شيء، ومحمد رجل مثل غيره من الرجال صلى الله عليه وسلم قد خلت من قبله الرسل، فأي شخصية بعد محمد أقل منه؟ وبالتالي فلا تعلقوا مسير الإسلام بأسفار. الإسلام ماضي، وهذه رسالة عزيزة وولادة لكل دين تخرج فئة تنصر الله سبحانه وتعالى. فلا يتعلق الأمر بإسم شخص بعينه، إنما هي رسالة بلغها الله، كما قال أنس بن الضر قبل أن يموت: إذا كان محمد قد مات فقد بلغ رسالة ربه، فقوموا وموتوا على ما مات عليه محمد صلى الله عليه وسلم. الدرس الخامس يقول الله سبحانه وتعالى: ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفى الله عنكم. يعني بعد أن قال أن هناك فوائد أخروية كثيرة ودنيوية، يقول: ولكن إذا حدثت الهزيمة مهمة أيضا أن نبحث عن الأسباب حتى لا تتكرر. فقال الله: ولقد صدقكم الله وعده، ألم نعدكم على أنفسكم باستحسنهم بإذنه، لما كنتم على قلب رجل واحد أول المعركة وانطلقتم انتصرتم أم انهزمتم؟ انتصرتم ونلتم من الكافرين وقتلتم منهم 22. يعني لو رأيتم الخسائر، خسائر المسلمين 70 شهيدا وخسائر الكافرين 22 قتيلا ماتوا كلهم في أول المعركة، فخسائر كبيرة بالنسبة لخسائر المسلمين أيضا. قال الله: منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. الدنيا هي الغنائم، قلتم الغنائم وفشلتم وتنازعتم في الأمر، هذه أسباب حالقة تدمر. إذا اختلف المسلمون، وللأسف نسمع في هذه الأيام كثيرة ما يحدث على أوهى الأسباب من المسلمين، سبحان الله، عند ترى الكافرين بينهم من الاختلافات، يعني بين روسيا والصين والغرب من الاختلافات ما هو ظاهر، كل شيء مختلف بينهم. لكن إذا ابتعدوا على حرب الإسلام، إذا ابتعدوا على نقطة واحدة يكونوا متوحدين، يعني عقلاء. عدو عاقل كيف عاقل؟ يعني يعرف نقاط الاتفاق سنن. وتجد المسلمين اثنين إخوة، إخوة أشقاء، الاثنين ملتزمين ويحبون الله ورسوله ويذهبون للمساجد ويتبعون السنة، الاثنين وأشقاء من أب واحد وأم واحدة، واختلفوا في نقطة معينة في حديث مثلا أو تأويل آية، نقول هذا فرق بيني وبينك، لا أكلمك أبدا. طب أنت الآن مرتبط معاه في 90 مسألة لا بد أن يكون مطابقا لك 100%، مستحيل الناس يختلفون. والفقهاء السلف والعلماء السلف ليس بالضرورة أن تكون متطابق معه، أنت عندك نقطة اتفاق بينك وبينه 100 نقطة والاختلاف في نقطة واحدة، هل يعقل أن تضحي 100 نقطة اتفاق بالإسلام من أجل نقطة واحدة؟ هل هذا من العقل؟ تريد أن تكون 101 تساوي 101؟ لن يعقل. فلا بد للمسلمين أن يبحثوا عن الاتفاق لا عن الاختلاف. لا أقول بسبب فقط أن يطيع الله ورسوله وهو سبب مهم، ولكن حتى لا يقلوا من الوجود، لقول الله سبحانه وتعالى: حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا منكم، قال هذا هو السبب في أنكم دمرتم. الخلاف. وإني أحذر إخواني جميعا وكل من يسمع كلامي من الخلاف، لن تجد مسلما يضابط مسلم في كل وجه ولا انسان، لان سنه الله ان يكون هناك تباين واختلاف بين الناس، لكن تبحث عن عناصر الاتفاق وتتفق. وان كنت في كل الامور معاتبا صديقك لن تلقى الذي لا تعاتبه، ولست من شخص اخر لا تلومه على شعبك، اي الرجال المهذب. فلا بد نبحث عن الاتفاق، هذا درس بليغ. الدرس السادس: يا ايها الذين امنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لاخوانهم اذا ضربوا في الارض او كانوا غزة لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا. هذه كارثه. يقول لك كان يمكن ان يعيش، طبعا اذا المؤمن يعرف انه اجل مقدر، قد تكون هناك اشباه، لكن انت ميت في وقت محدد، ولا تدري نفس ماذا تكسب غدا، ولا تدري نفس باي ارض تموت، فستموت وفي وقتك مهما كانت الاشباه. فلا تكون كالذين كفروا وقالوا لو لم يخرج لو تقطع عمل الشيطان الذي مات بقدر الله سبحانه وتعالى ولحكمة الله عز وجل. الدرس السابع المهم: حدث انهم خرجوا الى احد خلافا لمشورة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء الدرس البليغ برغم انهم فعلوا ذلك. يقول الله سبحانه وتعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الامر. مهم وشاورهم بعد الذي حدث. قلت لكم ابقوا في المدينه فقلتم نخرج، فحدث الذي حدث، اذا لا مسوره بعد اليوم. يقول لك لا، لو قلت لا مسوره بعد اليوم سيكون عقل واحد يتحكم في المسلمين بعد رسول الله، لكن المسلمين امه واحده، شاورهم في الامر، يعني استمر في المشورة، لان لا يهم ان يكون الراي خطا في مره، لكن المشورة في جملتها خير من الانفراد بالراي. درس بليغ. الدرس الثامن يقول: كل ما انت راي امامك، معركه او غيرها، او ما ضمن المسلمون في معركه، او انهزموا في مساله، او مات منهم من الناس، اهم من هذا يقول الله: فقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا من انفسهم يتلو عليهم اياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمه وان كانوا من قبل في ضلال مبين. منا كبرى فوق هذه الاحداث كلها، كان الناس في ضلاله، كنتم جميعا تموتون الى النار من غير قتال، هب انك لم تقتل، كل نفس ضائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. ما هي القيمة؟ ما الحياة؟ ما الحياة؟ الحياة هذا المسلم يموت، وبأي طريق يموت، وتبقى من بعده الحياة. الحياة هذا النبي وهذا الكتاب. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته. هي الحياة، هذه هي الحياة. من أجل ذلك لا يروعن ولا يغرن فتقلب الذين كفروا في البلاد. أنت على عروة الوثقى. تخيل هذا العالم من غير القرآن. تصور العالم وليس فيه كتاب الله. ظلمات بعضها فوق بعض. سباع يأكل بعضها بعضا. لم يبقى أثر على حشر إلا نقد. أنا لا أتصور الدنيا وليس فيها القرآن. كيف يكون شكل الدنيا؟ هذا هو الأهم. الدرس التاسع خطير جدا وهام جدا، وهو أن الإسلام تفرد في معاركه عن سائر المعارك البشرية بالمصير الهنيء الذي ينتظر الشهداء. يعني يتمنى كل إنسان مصير الشهيد. فقال الله سبحانه وتعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الشهداء، قيمة الشهداء. وأحب أن أنهي لك بما حدث من كرامات واقعية في الدنيا. لعل واحد يقول لك الشهداء في الآخرة احنا لم نرى شيء في الدنيا. أقول لك رأيت شيء في الدنيا. عبد الله ابن عمرو بن حرام وعمرو بن الجموح ومصعب بن عمير وحمزة حدثت وقعة غريبة جدا بعد 50 سنة من وقعة انتبهوا وصلوا على رسول الله. وقعة عجيبة جدا في عهد معاوية، طبعا بعد النبي صلى الله عليه وسلم جاء أبو بكر الصديق، ثم عمر بن الخطاب، ثم عثمان بن عفان، ثم علي بن أبي طالب، ثم معاوية ابن أبي سفيان. فجاء معاوية أراد أن يفتح بئر في منطقة أحد، فحدث شيء غريب جدا. عبد الله ابن عمرو بن حرام هو ابن صحابي مشهور اسمه جابر بن عبد الله. فواحد قال له: يا أخي أبوك والناس المدفونة في أحد دول أثار عمال معاوية ما يدرون كيف يسووا، يعني محاصرينهم بالقبور. تعالى كل واحد يفتح قبر أهله من أهل أحد ويفتح. فقال جابر بن عبد الله يقول: أنا ذهبت حتى أفتح القبر كما قالوا لي لوجع. قال: فأتيته 50 سنة بعد موته فوجدته على النحو الذي دفنته لم يتغير إلا ما لم يدع القتل أو القتل. 50 سنة لست كما هي، لم تأكلها الصراحة. قال: ففتحنا القبور التي إلى جواره. قال: فأخرجناهم كحالتهم، بل كانت رجل حمزة ظاهرة عند أبو الله وهذا الرسول ظهرت من تحت القبر. فرجل معه مسحاة التي يحفر لها الأرض فضربت في رجل حمزة فانبعث الدم. ثلاث دم رجل حمزة أبو الله وهذا الرسول. قال: فأخرجناهم كأنما دفنوا بالأمس. أما عمرو بن الجموح إن النبي قال يدخل مع صاحبه، قال: فدعوا فوجدوا يده على جرحه. يعني يبدو أنه عندما مات طعن فأمسك جرحه بيده فوجدوا يده على جرحه. طبعا ميت من 50 سنة وجدوه تريد، فرفعوا يده فانبعث جرحه جبلا. قرص المسلم. هذه كرامات ولا لا؟ هؤلاء الذين ماتوا مع رسول الله في أحد كما هم. أما الشهداء فقال الله سبحانه وتعالى في شأنهم فيما رواه ابن عباس قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم في شهداء أحد: لما أصيب إخوانكم يوم أحد جعل الله أرواحهم في أزواج طير خضر ترد أنهار الجنة وتأكل من ثمارها وتأوي إلى قناديل من ذهب معلقة في ظل العرش، فلما وجدوا طيب مأكلهم ومشربهم وما قيلهم قالوا من يبلغ إخواننا أن أحياء في الجنة مرزق لئلا ينقلوا عن الحرب ولا يذهبوا في الجهاد؟ قال الله عز وجل أنا أبلغهم عنكم. فقال الله سبحانه وتعالى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. هذه كرامات الشهداء, وللشهداء كرامات كثيرة. ومن أجل ذلك فالمؤمنون لا ينفنون من القتل في سبيل الله, ولا يرون أن الموت في سبيل الله مشبع, ولا نرى أن التضحية في سبيل الإسلام معرة, ولا نرى أنها قدمت آجالا, إنما كل نفس بآجالها. وغاية ما يقوله المؤمن إذا حسب الأمر كما قلنا في أول المحاضرة حسبنا الله ونعم الوكيل درس بليغ. يقول الله سبحانه وتعالى الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل, فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسوا. إذا حسبنا الله ونعم الوكيل علاج كبير جدا ودرس بليغ لهذه الأمة. فهذه الدروس التي جاءت من كتاب الله على غزوة أحد, هذه الدروس جماعها أنك إن انتصرت على العدو فأنت منتصر, وإن هزمك العدو وأنت متمسك بكتاب الله وسنة رسوله فأنت منتصر, وإن حييت لله سبحانه وتعالى فأنت بعافية, وإن مت في سبيل الله فأنت إلى عافية. وأن الله من علينا بهذا الدين فجعل هذه الدنيا كلها ممر للذين آمنوا إلى رضوان الله سبحانه وتعالى. نسأل الله عز وجل أن يبعثنا مع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم, وأن يحيينا على طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم, وأن ينصر الإسلام والمسلمين, وأن يعز كلمة الحق والدين, وأن يختم لنا وإياكم والسامعين على خاتمة السعادة أجمعين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم, والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.